الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فابتداء أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله العلي القدير أن لا يحرمنا هذا الأجر ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما أشكر أخي الدكتور فرحان أبا عثمان حفظه الله تبارك وتعالى هذه الدعوة وعلى هذا الجهد المتميز في عقد مثل هذه الدورات العلمية النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكلفت من قبلي حفظه الله تعالى أن أتكلم عن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل في قضية الحديث، وهي قضيته الكبرى والعظمى، وهو أشهر ما عرف به الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن لابد من مقدمة بين يدي هذه الكلمة: لا توجد أمة على وجه الأرض حفظت كتاب ربها وحفظت سنة نبيها كأمة الإسلام، وأخص أهل السنة والجماعة. فالأمم السابقة لم تحفظ كتب ربها سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكنهم لم يحفظوا كتاب الله جل وعلا، بل قال الله جل وعلا عنهم: يحرفون الكلم عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فحرفوا كتاب الله الذي هو التوراة والإنجيل والزبور والصحف وغيرها من الكتب، حتى ختم الله تبارك وتعالى تلك الكتب بالقرآن الكريم، وقال الله تبارك وتعالى فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم كذلك حفظت هذه الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأمم لا تعرف أي سنة عن أنبيائها صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإنما هذه الأمة، أعني وأخص أهل السنة والجماعة، هم الذين حفظوا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان هذا الحفظ إلا ببذل جهود عظيمة مضنية قام بها أهل العلم الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الدين العظيم. ومرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل حتى جمعت كما ترونها اليوم. والشاهد من هذا أن هذه الأمة التي ننتمي إليها أمة محسودة، نعم محسودة، على ما عندها من كتاب الله وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، حتى إننا نعرف كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفاته الخلقية، صفاته الخلقية، صلوات ربي وسلامه، أقواله، أفعاله، بل سكوته صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بتقريراته صلوات ربي وسلامه عليه. لا تملك أي أمة ما نملكه نحن عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا من بها علينا. السنة النبوية مرت بمراحل، وقبل أن نذكر هذه المراحل نبين أهمية السنة. كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل هذه رسائل من الله تبارك وتعالى توجب طاعة هذا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة النبوية التي هي شرع، كما أن القرآن شرع من عند الله تبارك وتعالى. مرت السنة النبوية في تطورها على مراحل كثيرة، أهمها في بداية الأمر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية من القرآن نادى صحابيا من الصحابة، وهم من يسمون بكتبة الوحي، وهم كثر قريب من 43، منهم الخلفاء الراشدون، ومنهم معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرهم كثير، وهؤلاء كتبة الوحي. فكانت إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم نادى القريب منهم ثم أملاها عليه فكتبها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الأمة أمة أمية فتعتمد على الحفظ، تناقل الناس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر وما نهى صلوات ربي وسلامه عليه. وكان هناك من يكتب كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، فجاءني بعض مشيخة قريش يعني كبار السن فقالوا لي: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب، لكأنهم يقول لك يمكن الرسول لا يرضى بهذا أنك تكتب عنه كل شيء. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أي بما قالوا، فقال صلوات ربي وسلامه: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول أبو هريرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهناك إذن من كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي شاه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة قال: يا رسول الله اكتب لي، فقال: اكتبوا لأبي شاه. فكانت تكتب بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الاعتماد كان على الحفظ، يتناقل الناس سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى في القرآن كانوا يعتمدون على الحفظ، وإنما كل واحد كان يكتب لنفسه، لكن الأصل هو الحفظ، يأخذونه من في النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر على ذلك حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز. طبعا القرآن في عهد أبي بكر الصديق لما قتل كثير من القراء في بئر معونة، ثم بعد ذلك قتل كثير من القراء في معركة الحديقة ضد مسيلمة الكذاب، أشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن، وفعلا كان جمع القرآن في عهد أبي بكر على يد زيد بن ثابت، ثم بعد ذلك كان الجمع الثاني في عهد عثمان بن عفان، وكلف أربعة منهم زيد بن ثابت، وأضاف إليه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فجمع القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه. وأما السنة فما زالت تتلقى مشافهة حتى كان زمن عمر بن عبد العزيز، وهو ما يسمى بالتدوين الرسمي للسنة النبوية، فأمر بتدوين السنة، وأمر بذلك أبا بكر بن محمد بن حزم والإمام الزهري، فجمع ما استطاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعاه من شيوخهما، وجمع كثير من السنة في عهد عمر بن عبد العزيز. ثم بعد صار التصنيف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سعيد بن أبي عروبة وكان ابن جريج وغيرهم ممن جمعوا بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما تلقوه من مشايخهم. ثم جاءت مرحلة التصنيف، فصنف الإمام مالك الموطأ، وابن أبي ذئب صنف الموطأ، وكذلك الليث بن سعد صنف الموطأ، وعبد الله المبارك صنف كتاب الزهد، وسفيان ألف كتابا، ومعمر ابن راشد ألف كتابا، وهكذا بدأ التصنيف في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءت مرحلة بعدها وهي التوسع في هذه المصنفات حتى جاء تصنيف على يد عبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن أبي شيبة وأبي داود الطيالسي وإسحاق بن راهوي ثم أحمد بن حنبل والدارمي، وصنفت الكتب في السنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا القرن عن القرن الثاني مليئا بالمصنفات حتى جاء القرن الثالث وهو القرن الذهبي للسنة النبوية، فجاء أمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم، فصنفت الكتب الكثيرة في جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتميز على هؤلاء رجلان وهما البخاري ومسلم بالاختيار، وذلك أنهما اختارا أن يصنف في الصحيح البحت فقط، لأن من سبقهما كمالك وإسحاق ومعمر وعبد الرزاق ابن أبي شيبة وأحمد والطيالسي وغيرهم ممن سبقهما كانوا يجمعون جميع ما يصلهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينتقون منه، لكن يضعون الصحيح والضعيف. فذكروا أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان جالسا يوما عند شيخه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوي، وطرح إسحاق هذه القضية على تلاميذه فقال: لو صنف لنا أحد أو لو جمع لنا أحد الصحيحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فقط. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فوقع ذلك في قلبي، فعزمت على جمع الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك رواية أخرى قد تكون أيضا يعني جاءت في هذا الموقف، وهو أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى رأى رؤيا، رأى أنه جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن وجهه الحشرات وغيرها، فلما استيقظ سأل معبرا عن هذه الرؤيا فقالوا له: أنت تذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. ففرح بذلك رضي الله رحمه الله ورضي عنه، فعزم على جمع الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا جمع كتابا مباركا وهو الصحيح المسند الجامع المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، الجامع الصحيح المسند المختصر، فهو إذن مختصر، ولذلك لم يجمع فيه إلا حديثين وستة وستمائة وألفي حديث فقط، 2600 وحديثين فقط، هذه جملة أحاديث صحيح البخاري 2600 حديث تقريبا، وقصد أن يجمع الصحيح فقط في هذا الكتاب وكتب الله له ذلك. قبل أن يصنف هذا الكتاب مر البخاري رحمه الله تبارك بمراحل في حياته حتى صنف هذا الكتاب. أولا حبب إليه علم الحديث، والبخاري على كل حال ولد سنة 94 و100 في القرن الثاني الهجري، سنة 194، يقول: حبب علم الحديث إلى قلبي من الصغر، وهو صغير حبب إليه علم الحديث وبدأ يحضر مجالس علم الحديث، حتى ذكر أنه حضر مجلسا لمحمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى هو شيخ البخاري، وكان البخاري له من العمر 11 سنة فقط، فكان الذهلي يحدث تلاميذه ومنهم البخاري، فقال ذكر إسنادا عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فقال البخاري بعد أن رفع يده لعله وقع خطأ، قال: كيف؟ قال: أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم، وعمره 11 سنة، قال: أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم، قال: كيف تقول هذا؟ قال: لا يروي عن إبراهيم، أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم، قال: راجع، لأن الشيخ كان يحدث من حفظه، قال: راجع كتابك. فسكت الشيخ عليه وكأنه ارتاب بكلامه وكأنه مصيب أو كيف، فقال: انتظر. فدخل إلى بيته يراجع الكتاب، ثم رجع فقال: أمحوا ما كتبتم. ثم التفت إلى البخاري قال: فما هو إذن؟ ماشي غلط صح، أنت مصيب، فما هو إذن؟ قال: إنما هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم وليس عن أبي الزبير. أبو الزبير شخص آخر، هذا الزبير بن عدي، أبو الزبير هو محمد بن مسلم. فقال وإنما هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم. فالتفت إلى تلاميذه وفيهم الكبار فقال اكتبوا كما يقول الصبي، اكتبوا كما يقول الصبي، هذا صح، كلام الصبي صحيح. وفعلا صححوا ما كتبوه بفضل هذا الصبي الذي هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم المشهور بالبخاري رحمه الله تبارك وتعالى. حبب إليه قلنا علم الحديث منذ صغره، لما بلغ 16 من عمره سافر في طلب الحديث، 16 من عمره سافر في طلب الحديث، فسافر إلى العراق بمدنها الكوفة والبصرة وبغداد، وسافر إلى الشام بمدنها، وإلى مصر بمدنها، وأما مكة والمدينة فيقول جئتها أوقات لا تحصى، يعني عدد مرات كثيرة جدا يأتي مكة والمدينة، وزار جميع بلاد ما وراء النهر وخراسان والري وبخارى وسمرقند وغيرها من البلاد. كل هذا رحلة في طلب الحديث، حتى إنه بلغ عدد مشايخه 1080 حديث شيخ، شيوخه الذين سافر إليهم وأخذ عنهم الحديث 1080 شيخ، ذكرهم البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال أخذت الحديث عن 1080 شيخا رحمه الله تبارك وتعالى. واستمرت هذه الرحلة في طلب علم الحديث الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ يصنف، وصنف وهو صغير في السن وعمره 18 سنة، صنف كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك صنف كتابه العظيم التاريخ الكبير وهو من أعظم كتب الرجال، صنفه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وصنف التاريخ الصغير والتاريخ الأوسط وخلق أفعال العباد والقراءة خلف الإمام والتفسير الكبير وغيرها من الكتب في العلل، وألف وصنف أو جمع الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. وكان في جمعه لهذا الكتاب يقول ما أدخلت حديثا حتى أغتسل وأصلي ركعتين. كل حديث كتبه الإمام البخاري في هذا الكتاب قبل أن يكتبه يغتسل ثم يصلي ركعتين ثم يكتب هذا الحديث. وقال إنه صنفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والتاريخ الكبير كذلك صنفه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة، جمع التاريخ الكبير. وهذه الأحاديث يقول سمعت 100,000 حديث أذكرها الآن، وأذكر من حدثني وأين حدثني وكيف حدثني. فكانت عنده قوة حافظة شيء غير طبيعي رحمه الله تبارك. اختاره الله، يسر الله على يديه أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستمر البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في طلب علم الحديث حتى صنف الكتاب الصحيح الجامع المسند المختصر، ثم عرضه كما ذكر العقيلي، عرضه على 3 من جهابذة علم الحديث وهم علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وعرض عليهم هذا الكتاب فوافقوه عليه، وخالفوه في 4 أحاديث يقول العقيلي والقول فيها قول البخاري، يعني البخاري قالوا له هذه الحديث لو ألغيتها من الصحيح، وذلك أنه كان له شرط في الصحيح. هذا الشرط يعني لم يعبر عنه البخاري، لم يذكره البخاري، ما قال شرطي كذا، ولكن أهل العلم استنبطوا استنباطا من قراءة الكتاب ومدارسته والتمرس فيه وقوة الملاحظة أن البخاري اعتمد شرطين اثنين في هذا الكتاب. أما الشرط الأول فهو خاص بالرجال، وأما الشرط الثاني فهو خاص بالإسناد، يعني الاتصال وعدمه. أما في الرجال فكان لا يكتب إلا عن ثقة ثبت، لا يأخذ الحي إلا عن ثقة ثبت ليس فيه كلام، وإذا اضطر نزل عن ذلك فأخذ ممن تكلم فيه لكن كلام لا يضر، وإن كان الكلام يسيرا لا يضر، أخذ عنه رحمه الله تبارك وتعالى، وأخذ عن بعض من اختلف فيه، وهذا قليل جدا في البخاري ممن اختلف فيه، تكلم فيه بعضهم وقواه آخرون، وهذا قليل، ولا يذكره البخاري إلا متابعة أي مع شخص آخر، أو يذكره في الشواهد، أو يذكره البخاري في قضايا غير قضايا الحلال والحرام والعقائد وغيرها، وإنما كما قال الحافظ بن حجر إنما روى لهم في الزهد أو في الورع أو في التعبير أو في غيرها من هذه الكتب التي ليس فيها الحلال والحرام ولا العقيدة، وهذا كله جمعه في هذا الكتاب. لما جمع هذا الكتاب وعرضه على مشايخه أعني أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وافقوه على ما فيه، جاءت بعد ذلك أجيال بعد البخاري، وكلما جاء جيل ونظر في كتاب البخاري بصم للبخاري أن هذا الكتاب ليس يعدله كتاب من كتب البشر، وهكذا استمر هذا الأمر إلى يومنا هذا، والناس يعتمدون هذا الكتاب، ولذلك الطعن في كتاب البخاري ليس طعنا في البخاري، وإنما طعن في علماء الأمة كلهم الذين قبلوا هذا الكتاب ولم يجاملوا البخاري، ولذلك لما قام غير البخاري كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وسموا كتبهم الصحيح، فقال الحاكم المستدرك على الصحيحين، وقال ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة، وقال ابن حبان صحيح ابن حبان، التقاسيم والأنواع عند أهل العلم لم يوافقهم، قالوا لا لا نوافق، هذا في حديث ضعيف، هذا في حديث كاذب، لكن البخاري لما جمع هذا الكتاب قالوا نعم أصبت، هو ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. ولذا الذي يأتي اليوم ويطعن في الصحيح لا يطعن في صحيح البخاري ومسلم، وإنما يطعن في علماء الأمة أجمع الذين أجمعوا على صحة كل ما في هذين الكتابين إلا أحرف يسيرة مما يعني تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن في الجملة الكتاب كله صحيح بإجماع أهل العلم. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما جمع هذا الكتاب اهتم كثيرا بالجانب الفقهي، اهتم كثيرا بالجانب الفقهي، وهو ما نستفيده من هذه الأحاديث، ولذا اهتم بتبويب هذا الكتاب وضع له الأبواب، ويهتم بالفقه ويورد الآيات ويورد أقوال الصحابة ويورد أقوال التابعين ويورد أقواله هو أحيانا في تفسير آية أو بيان معنى حكم أو شيء من هذا القبيل، كان يأتي به البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ليستفيد الناس من هذا الكتاب. فعندما نقول صحيح البخاري، صحيح البخاري من ضمنه أبواب البخاري، من ضمنه المعلقات التي ذكرها البخاري، سواء هذه آيات ذكرها البخاري، وهذه كلها تدل على فقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حتى قال قائلهم فقه البخاري في أبوابه، يعني إذا تريد تأخذ ماذا يقول البخاري في هذه المسألة قال ارجع إلى الأبواب، أبوابه تدل على فقهه وماذا يريد في هذه المسألة وما قوله في هذه المسألة وهكذا. وجمع البخاري رحمه الله تبارك وتعالى مع هذا الكتاب هذه المعلقات وغيرها، ولا يجوز لأحد أن ينسب هذه المعلقات إلى صحيح البخاري فيأتي بمعلق حديث معلق ثم يقول أخرجه البخاري في صحيح، هذا كذب على البخاري، وإنما هذه كتبها مع الصحيح وليست من الصحيح، ننتبه، فصحيح البخاري هو الذي فيه حدثنا، عندما يبدأ الرواية بحدثنا هذا هو صحيح البخاري، أما إذا قال لك البخاري قال ابن عمر قال الزهري قال مالك قال سفيان قال علي هذا ليس من الصحيح، وإنما هذا ذكره البخاري رحمه الله تبارك وتعالى زيادة في هذا الكتاب ليجمل الكتاب وليأتي بالمسائل الفقهية التي تنفع الناس في بيان الأحكام التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. البخاري في جمعه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا رحل كثيرا حتى ما كاد يجلس رحمه الله تبارك وتعالى، وكان فيه من الورع الشيء العظيم جدا، حتى إنه دخل مصر فسأل عن أحد شيوخها فدلوه على بيته، فذهب إلى بيته فقالوا أين هو؟ قالوا هو عند فرسه، فذهب إليه عند الفرس فإذا هو يقبض يده وينادي الفرس يعني ليعطيها شيئا، يقول فاقتربت منه قلت ماذا في يدك؟ قال لا شيء، بس أساس تأتي الفرس. قال تكذب على الفرس؟ والله لا أستأمنك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع ولم يحدث عنه ولم يأخذ منه شيئا أبدا. قال تكذب على الفرس؟ لا أستأمنك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الورع الشيء العظيم، حتى ذكروا أنه خرج يوما ليبيع قماشا كان عنده ليتعيش منه، فدخل السوق فعرضوا عليه 5,000 ثمنا لهذا القماش، فقال له قليل، فرجع إلى البيت ولم يبيعه. فلما رجع إلى بيته قال سبحان الله ليتني بعته، الآن سأضطر أن أذهب غدا إلى السوق مرة ثانية، وهذه مضيعة للوقت. فقال غدا إذن أول ما أصل السوق أبيعه 5,000 وأرجع حتى لا يضيع وقتي. فذهب إلى السوق، أول ما دخل السوق قابله شخص قال تبيعه 10,000؟ قال والله كنت بالأمس أريد 10,000 لكن اليوم أريد 5,000، ولن أغير نيتي لأجل 5,000، أنا نويت أن أبيعه 5,000 خذه 5,000 ولن أغير نيتي. فباعه إياه 5,000 ورجع. جلس الفيربري تلميذ البخاري يوما عند البخاري، يقول جلست عنده يوما فصار يملي علي الحديث، يملي علي وأنا أكتب، يملي وأنا أكتب، يقول حتى أكثر علي يعني طول في كتابة الحديث. فالتفت إلي قال أكثرت عليك؟ مللت؟ يقول له مللت. يقول انظر إلى اللاهين في ملاهيهم وإلى أهل الصناعات مع صناعاتهم وإلى التجار مع تجاراتهم وأنت مع رسول الله. هذه شهادة من الإمام المزي رحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك هذا الكتاب هو عند المسلمين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى أصح كتاب ألفه البشر، هو هذا الكتاب، كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. نحن لا ندعي العصمة في البخاري نفسه رحمه الله، هو إمام من أئمة المسلمين يصيب ويخطئ، ولكن العصمة في إجماع الأمة، الأمة أجمعت على هذا الكتاب. فعندما ندافع عن هذا الكتاب ليس دفاعا عن البخاري كشخص، وإن كان يستحق أن يدافع عنه رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما الدفاع عن ثروة لا تقدر بثمن، الدفاع عن أعظم كتاب لأهل السنة والجماعة، عن كتاب لا يوازيه كتاب في هذه الدنيا كلها بعد كتاب الله تبارك وتعالى، لا يمكن. كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يأتي بعده هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فعندما يتعصب أهل السنة لهذا الكتاب لأن الأمة أجمعت عليه وأجمعت على قبوله، ولا يقبلون أبدا أن يطعن أحد في هذا الكتاب. جمعه الإمام البخاري لا قصدا لشهادة ولا لترقية علمية ولا لكي يظهر أمام الناس ولا لأجل أن يبيعه ويستفيد من ثمنه، وإنما ألفه حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألفه بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يذب عن وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، ألفه ووفقه الله تبارك وتعالى لهذا التأليف. يقول الشاعر عن صحيح الإمام البخاري، يقول: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون مثلها كالذهب، وسد الرقيق وسير رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمها بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. هذا هو كتاب الإمام البخاري. أما البخاري نفسه رحمه الله تبارك وتعالى فقال عنه أحمد بن حنبل الإمام المبجل، قال: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. ويقول علي بن المديني: لم يرى البخاري مثل نفسه أبدا. وجاء مسلم بن الحجاج تلميذ البخاري، جاء إلى البخاري وقبل بين عينيه ثم قال له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله. هذا يقوله مسلم الحجاج للإمام البخاري وهو تلميذه وخريجه وسار على طريقته. ويقول ابن خزيمة الإمام الذي يقال له إمام الأئمة، محمد بن خزيمة يقال له إمام الأئمة، ماذا يقول عن البخاري؟ يقول: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل. هذا هو الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الذي له فضل على كل مسلم، كل مسلم للبخاري عليه فضل رحمه الله تبارك وتعالى، لما جمع لنا هذا الكتاب المبارك الذي نفخر به ونرفع به رؤوسنا عند الأمم كلها، بل وعند كل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، يقوم أهل السنة ويرفعون رؤوسهم مشرئبين بافتخارهم بهذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم معه تحت لواء سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. والله أعلى وأعلم.